أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو الرسول أو القرآن أي أنه يكفر، فإن من استهزأ بالله أو استهزأ بشرعه ودينه أو استهزأ بآية من الآيات القرآنية أو سب الله أو رسوله أو ذكرهما بسوء فهو حلال الدم والمال. أما من سب الله ورسوله فقالوا إنها لا تقبل توبته في الظاهر لا بد من قتله. وقد صنف شيخ الإسلام تيمية كتابا مفيدا في هذا المعنى سماه الصارم المشلول على شاتم الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فإنه يكفر. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن لهم إيمان قبل أن يقولوا مقالتهم تلك، لأن الله أثبت أن لهم إيمان ولم يكونوا كفارا، لأنه قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبمجرد كلمتهم هذه صاروا كفارا وذهب عنهم الإيمان الذي كانوا متلبسين به. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا هذه المقالة وقد اعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مقالتهم هذه، كما في أثر ابن عمر عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما قالوا هذا القول ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أي أنهم يأكلون كثيرا وما همهم إلا بطونهم ولا أكذب ألسنا يكذبون علينا، يقولون إن محمد يزعم أنه سيفتح الشام ويملك قصورها ومروجها هيهات هيهات، يعني هذه كلمة استبعاد لوقوع ذلك فإنها لا تقع. ولا أجبن عند اللقاء لأن الرسول خرج لمجالدة بني الأصفر ومقاتلتهم في تبوك، قالوا كأن محمدا لا يعرف قوة بني الأصفر ولا جلاده، أننا ننظر إلى هؤلاء وقد ذهبوا إلى رؤوس الجبال هاربين أو أنهم مسلسلون ذهب بهم إلى الروم. هذا معنى قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكل ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فالناس في هذا صاروا ثلاثة أقسام، قسم قالوا وقسم أنكروا وهؤلاء شلبوا، ومنهم عوف بن مالك فإنه قال لمن قال هذا القول كذب ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فذاب عوف يخبر الرسول بما قال هؤلاء المنافقون فوجد القرآن قد سبقه. جاء الرجل معتذرا وقد ركب الرسول ناقته وارتعد. جاء الرجل الذي قال هذا القول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنشعة ناقة رسول الله وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. المعنى أن من شأن المسافر المسافرين يتحدثون بما يليق بهم حتى يقطعوا المسافة ويستريحون من قطيع من باب أنهم يلهون أنفسهم هذا الشيء ليقطعوا. فالرسول قال ابن عمر وإني أنظر إليه وإن الحجارة لتنكب رجلي وهو يقول إنما كنا نقول ونلعب والرسول يقول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. أنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم وهو مخشي بن عويش. فهو حرر لكنه لم يوافق ولم ينكر، لم يقل مثل ما قالوا ولم ينكر كما أنكر عوف بن مالك. لما نزلت هذه الآية وعلم بنزولها تاب واستغفر وسأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف له على عين ولا أثر، فأجاب الله دعاء فقتل يوم اليمامة فلم يوقف له على جثة ولا على عين ولا خبر ولا من قتله ولا عين له. وهذا معنى إن نعفو عن طائفة منكم وهو هو الذي شكت، غير أنه لم يقل نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. استفدنا من هذا أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه، ربما تكلم بالكلمة فوقع في الكفر من غير ما يشعر، وربما لا يقصد لها ومعناه كما يقع من بعض العامة المنحرفين المستهترين عندما يرون من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظا عليها مقتديا بسنة رسول الله ومقتديا بما عليه الخلفاء الراشدون معفي للحيته، قالوا أهل الحق وملحي من باب العين والتهكم به، يعني كأن من حلق لحيته هو المتمدن وهو الرجل وهو أفضل. هذا يعيبون ويرمون بملحين ولا بلغين ولا ما أشبه ذلك من باب العيب لا. هذا أخشى أن يكون مثل هؤلاء بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لأن من استهزأ بسنة رسول الله فقد استهزأ برسول الله سواء بسواء. من استهزأ بسنة رسول الله الصحيحة فقد من تمسك بها فقد استهزأ برسول الله. أو يقول مثلا المطاع المصلون يفعلون كذا أو كذا من باب التهكم ومن باب العيب والشد لهم، مظهرا أن من لم يصلي ومن لم يكن مطيعا لله أنه أولى وأرجع. فربما يتكلم الإنسان بالكلمة يبلغ بها من سخط الله ما يظن أنها بلغت فيقع في سخط الله إلى يوم القيامة إلا أن يتداركه الله. وأي بلاء من أن يؤجروك بتمسكك بالسنة. تقول رضي الله وأنتم مستقيم، قل آمنت بالله ثم استقيم، أي استقم على معنى آمنت بالله ومن لازم الإيمان بالله الإيمان برسول الله وبما جاء به رسول الله، فأصبحت غير مستقيم حيث تتهكم وتستهزي بمن تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أخشى أن يكون مثل أن يكونوا مثل هؤلاء، وإن كانت أصبحت كلمة داردة على ألسنة الناس لا يقيمون لها معنى ولا يعرفون لها وزنا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مما يدل على أن عندهم إيمانا قبل أن يقولوا بمقالتهم تلك، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن أبو عن طائفة منكم كما تقدم في قصة مخشي بن حميد. وقد قال مخشي قال قعد بي اسمي واسم أبي، مخشي وحميد أخرني اسمي واسم أبي، لكنه سأل الله أن يقتل شهيدا وأن لا يوقف له على خبر ولا على علم ولا أثر، وقد قتل يوم الإمامة كما تقدم، فلم يعلم أين ذهب ولا أين خبره ولا أين ولا من قتل ولا في أي مكان قتل. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الموضوع مهم جدا، وهو أن الإنسان يتكلم بالكلام لا يؤتي له معنى ولا يعرف له وزنا، فيصير بذلك كافر حلال الدم والمال وهو ما يشعر، إما أن يقول قول من باب المزح واللعب والسخرية في آية قرآنية أو في من تمسك بها أو من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بسبب تمسكه ومستهينين بسبب تمسكه، فأصبح المتمسك بالقرآن والسنة مثل المضغة في الأفواه البريئة، مثل المضغة في الأفواه البريئة، يلوكون ويقولون هذا عاش في القرون الوسطى ولم يعرف ما الناس عليه. هذا شأن الكثيرين في هذه الأزمنة، وذلك لبعدهم عن دينهم وعدم معرفتهم بخطورة هذا الأمر العظيم. والله يوفق الجميع لمعرفة دينه والثبات عليه إلى أن نلقاه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا بقية الأثر المروي عن ابن عمر ومحمد بن مسلمة ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. دخل حديث بعضهم في بعض أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قبائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله إلى آخر الحديث. سبق أن قلنا أن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر جادا كان أو هاجلا، وأن بذلك يكون الإنسان كافرا مهما كانت الحالة. فمن سب الله أو رسوله أو تهكم بالدين الإسلامي أو بشيء مما أمر الله به ورسوله فقد عرض نفسه للخطر. كمن عيرك: متى فعلت سنة من السنن على وجه العيب والتنقيص لك؟ هذا يخشى أن تكون ردة، مثل ما وقع لهؤلاء وأمثالهم. وقد ذكر العلماء في باب حكم المبتدع أشياء غريبة يكفر الإنسان بها، حتى إن الحنفية ذكروا في كتبهم: لو صغر اسم المصحف تحقيرا بأن قال مصيحف على وجه التحقيق أنه يكفر، ويكون بهذا مرتدا حلال الدم والمال ما لم يتب. فالإنسان ينبغي أن لا يثق بنفسه، فإنه ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر، كما وقع لهؤلاء، إلا أن هؤلاء المنافقين كما قال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. ثانيا، دل على أنه ينبغي إنكار المنكر، ولا يجوز لك أن تسكت عندما تسمع من ينتهك محارم الله وشرعه ودينه، تسكت من باب المجاملة لا يجوز لك، فإنك شريك في الإثم، بل لا بد أن تغير وأن تنكر، كما وقع لكعب بن مالك رضي الله عنه لعوف بن مالك رضي الله عنه، وترد هذا المنكر بأغلظ كلام وما يناسب لهذا المتكلم. فإن عوفا لم يقل له أخطأت، بل قال: كذبت ولكنك منافق. وأي رد أبلغ من هذا الرد؟ فالكذب، وذلك أن الكذب خصلة قبيحة عند الأمم. ثم لم يقتصر عند هذا الحد، بل قال: إنك منافق، تظهر الإسلام وتبطن الكفر، بدليل ما خرج على فلتات لسانك من قولك: هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وصفتهم بتلك الصفات الثلاث القبيحة، تغير. فأنت متى سمعت شيئا من هذا أو من يتهكم بمن فعل سنة ثم مجاملا، هذا أخشى أن تكون شريكا له، ولا تبرأ ذمتك حتى تنكر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. ثم هذا المنكر لا يكفي أن تقابله، لا بد أن تبلغ ولاة الأمور الذين بيدهم الحل والعلم والعقد، من أجل أن يقوموا عليك كما فعل عوف. فإنه لم يقتصر على قوله كذبت ولكنك منافق، بل ذهب إلى رسول الله يخبره، فوجد القرآن قد سبق، نزل عليه القرآن بخبر هؤلاء. جاء هذا الرجل معترضا، قال ابن عمر: كأني أنظر إليه وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، والرسول لم يزد على أن قال: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستحيون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أنزل الله في شأنهم هذه الآية، وأخبرت الآية بأنهم مؤمنون قبل مقالتهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم. فكما قلنا إن الأحناف يرون حتى من صغر اسم المصحف أو الشمس بأن كان شميسا على وجه العيب والافتخار، يرون أن هذه ردة لأنها من أعظم آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فتصغيره لها من باب الاحتقار والعيب لها والتنقيص لشأنها، والله قد عظمها وجعلها آية على ربوبيته وكمال قدرته. وذكروا أشياء من هذا النمط حتى إنهم ذكروا بالنسبة للغنى، وهي أقل بكثير مما جاء أو بكثير مما يقوله بعض الناس. فذكر ابن جرير وغيره أن الرجل إذا استمع الغناء على وجه التلذذ له أنه يقول: إذا سمعت تلك الشادية تبعث الأنماط بالصوت الرخيم وتأتيه من هنا وهناك، ثم جعلت تستمع لها معجبا بصوتها متلذذا بما تعطيه من الغرام والأنات، يقولون الحنفية أنه يكفر. فالكفر ليس بالأمر الهين، وإن كان كثير من العلماء لا يوافقون على بل هذا محرم، لكن يصل أحد الكفر له. وإما لما الأحناف فهم قالوا بتكفير، فإذا كان هذا فما ظلوا من قال فلان أنت لحيت أبو دقن من باب التعيير له، فأصبح من تمسك بالسنة صار عيب وتنقيص ويعاب بها. هذا أخشى أن تكون ردة ما دام أنك متمسك بسنة رسول الله ثم أصبحت موضعا للعيب والنف والانتقاص والتعيير، فهذا أعظم مما ذكره الحنفية بالنسبة لبعض الأشياء التي قالوا بتكفير من فعلها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا خطأ على كل حال، لكن هم يقصدون الآية يقصدون الموضع اللي يقصدون.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن. وجلد حسن ويذهب عني الذي قدر الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق فأعطي ناقة عشرا. فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس به. فمسحه فذاب عنه قدره وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة واردة فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. قال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذروك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجا.
رحمه الله تعالى. باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذبناه رحمة منا من بعد ضراء مشته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. المعنى وأن الإنسان متى أنعم الله عليه بنعمة من النعم جحد المنعم ونسب ذلك إلى نفسه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نجعناه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. يزعم أنه مستحق لها وأنه جدير بها كما قال مجاهد رحمه الله. قال مجاهد في تفسيره على هذه الآية وقول الإنسان هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا جدير بأن أكون مستحقا لهذا المال. المعنى هو أن الله أنعم عليك بنعمة المال والبدن ونعمة الأولاد فجعلت تتقلب في نعم الله، ثم تنشى المنعم تقول لا بل أنا أهل لهذا المال وأنا جدير بأن أكون من أهله. وقال ابن عباس يريد أن هذا المال أو هذه النعمة هو من قبل لا من قبل الله، وقال وقال قتادة: هو على علم مني بوجوه المكاشف، يعني متى أنعم الله عليك بنعمة قلت هذا من حلاقتي ومن نباهتي ومعرفتي بوجوه المكاشف، أعرف كيف أبيع، أعرف كيف أشتري، أعرف كيف أتوقف وما أشبه ذلك، ونسيت المنعم المتفضل من هو. وهذا من جيش ما تقدم في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرف أن هذه من الله ثم ينكرها بأن ينشبها إلى أبيه وأنها انتقلت إليه بالميراث من أبيه، ولم يدري من الذي ملكها أباه ومن الذي أبقاها عند أبيه ثم نقلها من أبيه إليه بالميراث. كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، أوتيته على شرف، يعني أني من أشراف الناس وأعيانهم، وقد علم الله أني من أهل المال لأن لي مكان عند الله. كل هذه من الأمور الباطلة. الرب ينعم وأنت تكفر بهذه النعمة، الرب يتفضل عليك وأنت تنشبها إلى نفسك. ثم ساق المصنف حديث أبي هريرة المشهور، وهو حديث عظيم، وكما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فجاء إلى الأبرص وهو في حالة قريرة، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدر الناس، يعني أعابني الناس به، فإن الناس يعيبون ويتنقصون بسبب البرص. فمسح رد الله على فأعطاه الله جلدا حسنا ولونا حسنا وذهب عنه البرص. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رواه الحديث. فأعطي ناقة عشرا، يعني حامل، فقال: بارك الله لك فيها، فصار من الأغنياء الكبار. وذهب عن ما كان الناس يعيبونه به من البرص وقبح المنظر. ثم إن الملك جاء إلى الأقرع، قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس فأعابوني واستخفوني به. فمسح فذهب عنه قرعه وأعطي شعر حسن. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملة. ثم جاء إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح فرد الله عليه بصره. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فنتج هذان وولد هذا، فكان للأول واد من الإبل، وللثاني الأقرع واد من البقر، وللأعمى واد من الغنم. ثم لما ذهب كل منهم ما به من عاهة، وكل منهم صار من أكابر الأغنياء، جاءهم الملك، جاء إلى الأبرص فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بالحبال، يعني الأسباب، في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك، يذكره حالته الماضية، بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، يعني أن واجبات هذا المال علينا كثيرة، هذا نعطيه وهذا نمنحه، ولا عندنا لك شيء. هذا هو المال. ذكر بحالته، قال: ألم أكن أعرفك أبرص فقير يقدرك الناس؟ قال: قال لا، بل هذا المال ورثته كابرا عن كابر، جدا عن جد. قال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فذهب ماله وعاد أبرص قبيح المنظر كما كان، لأنه لم يشكر الله على هذه النعمة ولم يعترف بها للمنعم المتفضل ولم يصرفها في مرات يشكيها. فثلاثة أمور وقعت: أولا جحد نعمة الله ونسبها إلى أجداده كابرا عن كابر، ثانيا لم يصرفها في مرضات الله بإعطاء هذا المسافر المسكين الذي انقطعت به الأسباب، بل اعتذر قائلا الحقوق كثيرة، ثالثا في باطن أمره أيضا، ثالثا في ظاهر أمره لم يتحدث بهذه النعمة. فلما فقد الشكر دعا عليه الملك قال إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت، فعاد كما كان أبرص فقير يعيبه الناس ويستقبحونه. ثم جاء الملك إلى الأقرع فقال رجل مسكين وابن سبيل يعني مسافر قد انقطعت بي الأسباب، الحبال أي الأسباب في سفري هذا، ما عندي شيء أتبلغ به في سفري، أسألك بالذي ذكره حالته الماضية بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن بقرة أتبلغ بها في سفري. قال مثل ما قال صاحب الأول الحقوق كثيرة، قال الحقوق كثيرة، قال ألم أكن أعرفك أقرأ فقير يقدرك الناس؟ قال لا، إنما ولدت هذا المال بنا فقير، يعني هذا المال فقير، ولدت هذا المال جدا عن جد، يعني لم أعرف الفقر أصلا. قال إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. ذهب ماله وعاد أقرع قبيح المنظر فقير كما كان عليه سابقا. ثم جاء إلى الأعمى فقال الملك رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الأسباب، الحبال أي الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم لك، أسألك بالذي رد عليك بصرك يذكره الحالة الماضية شاة أتبلغ بها في سفري. قال نعم قد كنت أعمى، فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت من هذه الغنم ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك يعني لا أمنعك اليوم شيئا أخذته لك، إن شئت شاك وإن شئت ما تجد ما تجد. فالملك لا حاجة لك، قال أمسك عليك مالك لا أريد، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيه. في هذا الحديث عبرة عظيمة، أولا أن الإنسان إذا لم يعترف نعمة الله ولم يشكره عليها ولم يصرفها في مرات مشبهة فقد فاته الشكر وقد أخطأ. هذا نسب المال إلى أبائنا، هالاثنان نسب المال إلى أبائهما وأجدادهما ونسوا أن الله هو الذي أعطاهم وأنعم عليهم، هذان نسيا ما كان عليه من القذارة والمنظر السيء وجحدا هذا على أنهما على تلك الحالة من زمن طويل ومنذ ولدا ومنذ كان آباؤهم أجدادهم. لما لم يشكرا نعمة الله سلبهما الله النعمة وردهما إلى ما كان عليه من الكفر. أما هذا الذي اعترف بأن الله أعطى رد عليه بصره، واعترف بحالته الماضية من أنه أعمى، واعترف بأنه فقير، وقال خذ ما شئت ودع ما شئت قل الأمر كله لله والله أعطاني لم أرث كابرا عن كابر، قال لا حاجة لنا في مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم أي اشتريتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. ففيه إثبات صفة الرضا لله تعالى وأن الله يرضى حقيقة، وفيه إثبات صفة الشر خلافا للأشاعرة ومن ضاراهم. ثم نعرف أن الشكر له ثلاثة أركان، فإذا قلنا لك ما أركان الشكر؟ تقول أن أركان الشكر ثلاثة، ما هي؟ الاعتراف بها بالنعم، الاعتراف بالنعم ظاهرة باطنة، الاعتراف بالنعم باطنة، والتحدث بها ظاهرة، وصرفها بمرضاة وسبيها وموليها. هذه ثلاثة أركان. تنطق بلسانك أن الله هو الذي أعطاك وأنعم عليك، تعتقد هذا بقلبك، تصرف هذه النعم في مرضات الله وما يقربك لديه وفي السبل التي شرعها من طرق البر وأعمال الخير، لا في ما يسخطه ويغضبه. هذه هي أركان الشكر، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لا أجعلن له قرنا هيا فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقنا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى:
باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. قوله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا، أول الآية: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها بمعنى وطئها حملت حملا خفيفا علقة ثم علقة ثم مرة، فمرت بهذا الحمل. فلما أثقلت وقاربت الولادة دعوا الله ربهما هي وآدم: لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا صالحا، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي سموه بغير اسم عبد الله أو عبد الرحمن، بل جعلوه عبد الحارث، لأن الشيطان جاءهما كما في حديث ابن عباس قال: لتطيعاني أو لا أجعلن له قرن أيد فيشق بطنه. فوافقوه. أولا امتنعوا ثلاث مرات، وبتقدير الله وإذنه يخرج ميتا فتنة. قال ابن حجر: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب، أي أنه يحرم أن يتسمى الإنسان باسم معبد لغير الله كعبد شمس وعبد الكعبة وعبد المسجد وما أشبه ذلك. كلها لله تعالى، والعبودية معناها تفترض الخضوع والتذلل لله جل وعلا، فلا خضوع ولا تذلل من أحد لأحد إلا لله، إلا من العبد لخالقه وباريه. فيحرم أن تسمي عبد الكعبة أو عبد عمر أو عبد الحارث أو ما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب يعني فإنه جائز، والمراد بعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو المستثنى. لهذا جاء في الحديث المعروف وحين ارتجاج النبي قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا يحتمل أمرين: الأمر الأول يدل على الجواز، وقالوا ليس هو عبد للمطلب بمعنى أنه عابد له وخاضع له، بل بمعنى أنه عبد مملوك شراء المطلب. وذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة كان عند أخواله بالمدينة، فجاء به عمه من المدينة إلى مكة لعروات أبيه، وقد غير لونه الشفق صار أسود من الشمس. لما قدم به عمه على أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب،